السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، لا زال الدرس في شرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولا زلنا نتفقه في كتاب الزكاة، ولا زلنا مع زكاة الفطر. وقد قدمنا أن زكاة الفطر هي الزكاة التي تجب بسبب فطر المسلمين من رمضان، وأن لها حكمتين: إحداهما خاصة بالصائمين، والثانية عامة للمسلمين. أما الأولى فهي أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهنا تلحظ أن هذه الحكمة خاصة بالصائمين، فلا يدخل فيها المجنون، ولا يدخل فيها كبير السن الذي لم يطق الصوم، ولا يدخل فيها كبير السن الخرف، ولا يدخل فيها الصغير، وإنما هي خاصة بالصائمين. والثانية أنها زكاة لبدن المسلم، وهذه عامة لكل المسلمين، فيدخل فيها الذكر والأنثى، والكبير والصغير، والحر والعبد، والعاقل والمجنون من المسلمين. والمجنون وإن كان لم ينص عليه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن الحديث يدل على وجوب إخراج الزكاة عنه من وجهين: الوجه الأول العموم، فإن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل ذكر وأنثى وحر وعبد وصغير وكبير من المسلمين. فقوله على كل ذكر يشمل كل ذكر ولو كان مجنونا، وأنثى يشمل كل أنثى ولو كانت مجنونة. فالمجنون يدخل في عموم الحديث، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الصغير ولو كان ابن ساعة، والصغير لا يعلم شيئا، فالمجنون مثله، فيقاس المجنون على الصغير الذي فرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة وفقهاء الظاهرية على وجوب إخراج زكاة الفطر عن المجانين. نص فقهاء المذاهب الأربعة وفقهاء الظاهرية على وجوب إخراج الزكاة عن المجانين. وتقدم معنا أيضا أن لوجوب زكاة الفطر شروطا ثلاثة. الشرط الأول الإسلام، فتجب على كل مسلم على أي حال كان. والشرط الثاني أن يكون واجدا ما يخرجه زائدا عن قوته وقوت من تجب عليه نفقته وعن حوائجه الأصلية. والشرط الثالث أن يدخل وقت وجوبها، وهو عند الأكثر غروب شمس آخر يوم من رمضان، فهذا وقت الوجوب عند الأكثر، وهو الراجح من أقوال العلماء، لأن من الفقهاء من قال إن وقت وجوبها هو بطلوع فجر يوم العيد، لأن الفطرة إنما يتعلق بالنهار لا بالليل، وبعض الفقهاء قال بشروق الشمس، لكن الذي عليه الأكثر وهو الراجح ما قدمناه أن وقت وجوبها هو غروب شمس آخر يوم من رمضان. هذا ملخص لما تقدم بيانه في درس الأمس، ونكمل اليوم ما يتعلق بزكاة الفطر. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت باب زكاة الفطر وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين.
نعم، أجمع العلماء على أن زكاة الفطر تلزم المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليه إذا كانت له عليه ولاية، وعمن ينفق عليه إذا كانت له عليه ولاية، وهم أولاده الصغار. فأجمع العلماء على أنه يجب على الرجل أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده الصغار، ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك، هل يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر كأولاده الكبار مثلا وزوجته ووالديه؟ اختلف الفقهاء، هل يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر؟ والراجح ما ذكره المصنف أنه يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر ما دام ينفق عليهم، فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تجب عليه نفقته. ولو كان ولدا كبيرا أو والدا أو أما أو قريبا من ورثته أو نحو ذلك، ما دام أنه تجب عليه نفقته يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. ودليل ذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ممن تمونون. رواه الدارقطني وحسنه الألباني بشواهده. نعم إسناده المنفرد ضعيف، لكن له شواهد تقويه، ولذلك حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله بأنه حسن. والشاهد منه قوله ممن تمونون، أي ممن تنفقون عليهم. نعم.
قال: فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه.
نعم، يعني أنه إذا وجد ما يكفي الجميع وجب عليه أن يخرج عن الجميع، فإن لم يجد ما يكفي جميعهم فإنه يبدأ بنفسه فيخرج عن نفسه، لأنها الأصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، رواه مسلم في الصحيح. ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فدل ذلك على أن المسلم في النفقة وفي المال يبدأ بنفسه، فيبدأ أولا بالإخراج عن نفسه. نعم.
قال: فزوجته،
فزوجته أن يخرج عن زوجته بعد أن يخرج عن نفسه، لأنها ألزم من يعولهم، ألزم من يعولهم هي الزوجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، متفق عليه. والزوجة ألزم من يعوله الرجل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، رواه مسلم. والأهل هنا الزوجة، الأهل هنا الزوجة، وقد قدمها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها بعد النفس، فبعد أن يخرج عن نفسه يخرج عن زوجته. نعم.
قال: فرقيقه،
فرقيقه بعد الزوجة من يملكهم، الأرقى من الذكور والإناث، لأنهم يشاركونه في ماله ولو كان معسرا. يقول الفقهاء: الرقيق تجب نفقته على سيده ولو كان معسرا، ولو كان معسرا، بمعنى أن لهم نصيبا في مال السيد ولو كان معسرا، بخلاف الأقارب، فإن المعسر لا يجب عليه أن ينفق على أقاربه، أما الأرقى فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم، ولذلك هم مقدمون. نعم.
قال: فأمه،
فأمه أو فأمه، وذلك لأن الوالدين هما الأصل، هما أصل الأقارب، أصل الأقارب الوالدان، فهما الأصل، فيقدمهما على سائر الأقارب، ويقدم الأم على الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أبر أو من أحق الناس بحسن صحابتي قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أبوك. وعلى سؤال من أبر قال: أباك. متفق عليه. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأم على الأب، فتقدم في زكاة الفطر على الأب. نعم.
قال: فأبيه،
فأبيه بعد أمه يخرج عن أبيه، لما قدمناه، لأن الوالدين أصل القرابة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني. فللأب حق في مال الولد فيقدم على غيره. نعم.
قال: فولده،
فولده لأن الأولاد يلون الوالدين في القرابة، فالوالدان الأصول والأولاد الفروع، فهم يلون الوالدين في المرتبة في القرابة. وقيل: يقدم الولد على الوالدين، يقدم الولد على الوالدين، لأن النفقة عليهم ألزم، لكن الأرجح هو ما قدمه المصنف رحمه الله. نعم.
قال: فأقرب في الميراث،
فأقرب في الميراث أي يرتبون بحسب القرب في الميراث، لأن الله قدمهم في الميراث، فدل على أنهم أحق، الله قدمهم في الميراث فدل ذلك على أنهم أحق في مال الإنسان، على أنهم أحق في مال الإنسان فيرتبون بحسب ميراثي بحسب ترتيب الميراث. نعم.
قال وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان.
نعم، هذه المسألة لو أن مسلما تطوع بالنفقة على مسلم في رمضان، قال نفقتك في رمضان علي، هي النفقة ما تجب عليه ولكنه تبرع بها، تطوع فأنفق عليه في شهر رمضان، هل يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر باعتبار أنه أنفق عليه في رمضان فكان ممن يمونهم، أو لا يجب عليه باعتبار الأصل؟ هذه المسألة محل خلاف، وأكثر الحنابلة على أنه يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر لأنها تابعة لرمضان وقد التزم بنفقته في رمضان فصار يمونه في رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ممن تمونون، فدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن تمونون. وذهب جمهور العلماء ومنهم كثير من الحنابلة إلى أنه لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، وإنما هو الذي يخرج عن نفسه، هو الذي يخرج عن نفسه إن كان واجدا، لأن نفقته عليه في رمضان إنما كانت من باب التبرع. لكن لو تبرع بإخراج الزكاة عنه بإذنه أجزأ، لو تبرع بإخراج الزكاة عنه بإذنه فإنها تجزئ عنه، لو قال له سامحني اسمح لي أنا أريد أن أخرج عنك زكاة الفطر، قال لا بأس مسموح فأخرج عنه فإنها تجزئ عنه، وهذا هو الراجح، لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، لكن لو تبرع بها بإذنه فإنه يؤجر على هذا وتجزئ عمن أخرج عنه. نعم.
قال لا على من استأجر أجيرا بطعامه،
يعني لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن الأجير الذي استأجره في رمضان بطعامه، بمعنى استأجره بأجرة واشترط عليه الطعام، يعني اشترط عليه الأجير الطعام، قال أكلي عندك في رمضان، فهو استأجره بأجرة وأصبح يطعمه في رمضان، فهذا لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر باتفاق العلماء، لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن العامل الذي استأجره طيلة رمضان بطعامه، سواء اشترط العامل ذلك أو تبرع هو بإطعامه، لا من جهة النفقة وإنما من جهة الإطعام، أما لو تبرع بالنفقة على العامل فإنها تدخل في المسألة السابقة. نعم.
قال وتسن عن الجنين،
وتسن عن الجنين، الجنين هو الذي في بطن أمه، وقد اتفق العلماء على أن الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح لا يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر إلا ما ورد عن الإمام أحمد في رواية، اتفق العلماء من السلف والخلف فيما علمناه على أن الجنين قبل نفخ الروح فيه لا يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر، لا يجب، لاحظوا أننا نتكلم عن الوجوب، لا يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر، إلا رواية عن الإمام أحمد بالوجوب جاءت مطلقة تشمل الجنين في جميع مراحله. وذهب أكثر العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ذهب أكثر العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، يعني بلغ 4 أشهر فأكثر. عند أكثر العلماء لا يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر. وحكاه ابن المنذر إجماعا، حكاه ابن المنذر إجماعا، لكن هناك قول بالوجوب نقله ابن الملقن عن بعض السلف، وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به ابن حزم. إذن فيه قول بالوجوب إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح، فليس هناك إجماع على عدم الوجوب، ولكن قول أكثر العلماء هو القول بعدم الوجوب. طبعا الذين قالوا بالوجوب قالوا لأنه صغير، وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير من المسلمين، لكن هذا مردود بأن الجنين لا يدخل في لفظ الصغير. قالوا أيضا لأن الجنين تثبت له بعض أحكام الحياة مثل الميراث فإنه يرث، ومثل صحة الوصية فإن الوصية له تصح. قالوا فكذلك هنا تجب عليه أو يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر. لكن هذا الدليل أيضا عليل، لأن أكثر أحكام الحياة لا تثبت للجنين، أكثر أحكام الحياة لا تثبت للجنين، وبالتالي فالراجح رجحانا بينا هو ما عليه أكثر العلماء من أنه لا يجب إخراج الزكاة عن الجنين. بقي هل يستحب؟ الذي نص عليه عند الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا تخرج زكاة الفطر عن الجنين، ولم يفصلوا، لم يفصلوا، أطلقوا لا تخرج زكاة الفطر عن الجنين. أما الحنابلة فكما سمعتم قالوا يستحب إخراج الزكاة عن الجنين، وذلك لأمرين. الأمر الأول فعل عثمان رضي الله عنه، فإنه كان يخرج الزكاة عن الحمل، وقد روى هذا ابن أبي شيبة والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله في مسائل عبد الله عن الإمام أحمد، روى هذا بإسناده، لكن بين الإمام الألباني أن هذا الأثر منقطع، أن هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه منقطع. كذلك جاءت بعض الآثار عن التابعين أن الصحابة والتابعين كانوا يستحبون إخراج زكاة الفطر عن الجنين، لكنها ضعيفة، لكنها ضعيفة. الوجه الثاني للاستحباب عند الحنابلة قالوا لأنها صدقة من الصدقات فتستحب. قالوا إخراج زكاة الفطر بالنسبة للجنين صدقة، فيستحب لوليه أن يتصدق عنه بزكاة الفطر، فيدخل ذلك في عموم صدقة التطوع. وهذا عندي أظهر والله أعلم، أنه يستحب أن تخرج عن الجنين، أولا للخروج من الخلاف الذي ذكرناه وإن لم نقوه، وثانيا لأنها صدقة من الصدقات. فهذا الذي يظهر والله أعلم في زكاة الفطر عن الجنين.
قال رحمه الله: فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها.
يتكلم الآن المصنف رحمه الله عن وقت إخراج زكاة الفطر، وأفضل وقت لإخراجها هو يوم العيد قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه، أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة، فالنص على قبل الصلاة إشارة إلى أنه أفضل أوقاتها، إلى أنه أفضل أوقاتها. فالأفضل أن يخرجها المسلم قبل صلاة العيد. نعم.
قال وتكره بعدها.
وتكره بعدها أي يكره إخراجها بعد صلاة العيد. والجمهور من المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يستحب إخراجها قبل الصلاة ويجوز إخراجها بعد الصلاة في يوم العيد. الجمهور على أنه يستحب إخراجها قبل الصلاة ويجوز إخراجها بعد الصلاة في يوم العيد. ثم اختلفوا، فأكثرهم قالوا مع الكراهة يجوز مع الكراهة، وبعضهم قالوا يجوز بلا كراهة، وبعضهم قالوا يجوز بلا كراهة. طيب ما الدليل على أنه يجوز أن تخرج بعد صلاة العيد في يوم العيد؟ قال والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. رواه سعيد بن منصور وضعفه الألباني. ووجه الدلالة منه عند المستدلين به أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكان الزكاة هو يوم العيد، وقال أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، وإذا أعطاهم بعد الصلاة فقد أغناهم عن الطلب في هذا اليوم. وقال أكثرهم كما قلنا تأخيرها عن الصلاة مكروه. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأدائها قبل الصلاة ويقسمها لمستحقيها بعد الصلاة. أنا أذكر دليلهم يا إخوة، ما دليلهم على الكراهة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأدائها قبل الصلاة ويقسمها على مستحقيها بعد الصلاة. فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نؤمر أن نخرجها قبل أن نخرج إلى الصلاة ثم يقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المساكين إذا انصرف. رواه سعيد بن منصور والدارقطني وضعفه الألباني. لكن ما وجه الدلالة منه على الكراهة؟ قال والدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأدائها قبل الصلاة ولكنه ما كان يؤديها إلى مستحقيها إلا بعد الصلاة، فدل ذلك على أن هذا مكروه وليس بحرام. مكروه لأنه أمر بأدائها قبل الصلاة، ليس بحرام لأنه كان يؤديها إلى مستحقيها بعد الصلاة. وقال بعض الحنابلة يحرم أن يؤخرها عن صلاة العيد بغير عذر، يحرم أن يؤخرها بعد صلاة العيد بغير عذر. لما؟ قالوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه أنه كان يأمر بأن تخرج قبل الصلاة، والأمر يقتضي الوجوب، إذن تأخيرها بعد الصلاة مخالفة للأمر فهو حرام. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أدائها قبل الصلاة وأدائها بعد الصلاة، فبين أن أدائها قبل الصلاة تكون به زكاة، وأن أدائها بعد الصلاة تكون به صدقة، إذن لم يجعلها زكاة. إذن من أخرها بعد صلاة العيد لم يقم بالزكاة المفروضة عليه، وهذا حرام وهذا حرام. وهذا هو الراجح، أنه يحرم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد بغير عذر. وقد رجح هذا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. وقولنا بغير عذر يخرج ما لو أخرها لعذر، كأن أراد أن يخرجها قبل صلاة العيد فمرض قبل الصلاة ولم يتمكن من إخراجه ولم يجد من يخرجها عنه، أو حبس أدخل السجن مثلا ولم يجد من يخرجها عنه، أو عينها لفقير ولم يجد ذلك الفقير، مر ببيته قبل الصلاة ما وجد أحدا فقال أصلي وأمر عليهم وأعطيهم، فهذا معذور وتكون زكاة فطر. نعم.
قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها.
نعم، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد يا أخوة، ليس عن صلاة العيد، عن يوم العيد، يعني أن يخرجها في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع. عند جماهير العلماء من السلف والخلف يحرم أن يؤخرها عن يوم العيد، لأن وقتها هو يوم العيد، لأن وقتها هو يوم العيد. وهذا هو الراجح، إذا كنا رجحنا أنه يحرم تأخيره عن صلاة العيد فمن باب أولى أن يحرم تأخيره عن يوم العيد. فلا يجوز للمسلم مع القدرة أن يؤخرها عن يوم العيد. طيب، أخرها عن صلاة العيد وقد قلنا بالحرمة، أخرها عن يوم العيد من غير عذر، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله، فإنه فعل حراما. هذا الأمر الأول، أن يتوب إلى الله ويستغفر الله. الأمر الثاني، أن يخرجها عند جماهير العلماء. نعم، بعض الحنفية قالوا تسقط، لكن الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنه يجب أن يخرجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن أوجب عليه أن يؤديها بعد الصلاة، ولكنه يترتب عليه أمران لجهتين منفكتين. يترتب عليه أنه يأثم لأنه فعل حراما، وذلك قلنا يجب عليه أن يستغفر ويتوب. والأمر الثاني، أن أجره ينقص، لن يؤجر أجر واجب وإنما يؤجر أجر صدقة، والمعلوم أن أجر الواجب أعظم من أجر الصدقة. إذن يجب عليه أن يستغفر ويخرج، ويترتب على ذلك على تأخيره أن يأثم وينقص أجره فيما أخرج. نعم.
قال وتجزئ قبل العيد بيومين.
نعم، عند الحنابلة والمالكية في المشهور يجزئ إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وقال بعضهم أو ثلاثة، بيوم أو يومين، وقال بعضهم أو ثلاثة أيام. وقال بعض الفقهاء يجوز تعجيلها إلى أول رمضان، وقال بعضهم يجوز تعجيلها في النصف الثاني من رمضان، لكن الراجح ما ذكره المصنف أنه يجوز تقديمها ليوم أو يومين، واليوم الثالث محل تردد عندي أنا، وذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. وقد تقدم معنا في الأصول أن قول الصحابي كانوا يحمل على الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم قالوا سواء قلنا يحمل على الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو يحمل على الصحابة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل، لأن إذا قلنا يحمل على زمن الصحابة على الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من السنة إقرار، وإذا قلنا يحمل على الصحابة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لفظ يدل على الإجماع، لأن قال كانوا أي كل الصحابة، فهو يدل على الجواز. وروى مالك في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل العيد بيومين أو ثلاثة، بيومين أو ثلاثة. هذا رواه الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو مستند من قالوا يجوز تقديمها لثلاثة أيام أيضا. لكن أنا قلت إنه عندي محل تردد، لأن حديث ابن عمر أو رواية ابن عمر أو خبر ابن عمر عند البخاري فيها الجزم بيوم أو يومين، أما هنا أو هنا محتملة للتقسيم ومحتملة للشك، محتملة للتقسيم يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام، ومحتملة للشك من الراوي أنه يخرج قبل يومين أو ثلاثة، تردد الراوي وشك. والأصل هو إخراجها قبل صلاة العيد، والتقديم رخصة تحتاج إلى دليل، وقد ثبت الدليل في اليوم واليومين فيجوز. وأيضا مما يدل على رجحان هذا القول أن لو قلنا بجواز تعجيلها إلى أول رمضان أو تعجيلها في أول في النصف الثاني من رمضان لنافى هذا الحكمة منها، لأن الحكمة منها أنها طعمة للمساكين في يوم العيد، فإذا أعطيناهم الصاع في أول رمضان سيأكلونه في رمضان، فلا يكون طعمة لهم في يوم العيد. فالراجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز تقديمها إلا ليوم أو يومين، والثلاثة كما قلت لكم محل يعني تردد. نعم لو أن إنسانا قدمها قبل يومين باعتبار أن الشهر ناقص، يعني قال الشهر ناقص فأنا أخرجها يوم 28، أخرجها يوم 28 فأنا قدمتها قبل يومين فتم الشهر، فكان قد قدمها بثلاثة أيام، نقول تبرأ ذمته، تبرأ ذمته. لكن لا يتعمد تقديمها قبل ثلاثة أيام، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، وإنما الرخصة في تقديمها ليوم أو يومين. نعم.
قال والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط.
نعم الواجب عن كل شخص تخرج عنه زكاة الفطر صاع، وهذا الذي عليه أكثر العلماء أن الواجب صاع، والصاع هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم المعلوم. وقد تقدم معنا في الزكاة أن العلماء اختلفوا في تقدير الصاع بالوزن، فمن العلماء من جعله يبلغ كيلوين وشيء 40 جرام، كيلوين وأربعين جراما، ومن العلماء من قال يبلغ كيلوين وربع، ومن العلماء من قال يبلغ كيلوين وستمائة جرام، ومن العلماء من قال يبلغ 3 كيلو جرام، وبعض الفضلاء من المعاصرين جعل لكل شيء وزنا، فالتمر له وزن والبر له وزن والرز له وزن وحتى المكرونة أدخلوها وجعلوا لها وزنا. وعندي أن هذا لا يتفق مع قواعد الشريعة، من أن الشريعة إنما تنيط الحكم بمنضبط، وهذا الأمر غير منضبط، كل شيء نجعل له وزنا، وإنما ينظر إلى التقريب. وقد تأملت هذه المسألة كثيرا، وظهر لي والله أعلم أن أعدل الأقوال في التقريب أن الصاع يزن كيلوين ونصف إلا قليلا، كيلوين ونصف إلا قليلا، فنقربه إلى النصف فيزن كيلوين ونصف، فمن أخرج كيلوين ونصف فقد أخرج صاعا. نعم قد يكون فيه زيادة عن الصاع في بعض الأنواع، لكن ليس فيه نقص. فالذي أراه والله أعلم أن الصاع يقدر بكيلوين ونصف، الكيس الذي يزن 5 كيلو إذا وثقنا في الوزن، يعني بعض التجار قد يكتب 5 كيلو وهو 4 كيلو، إذا وثقنا في الوزن جربناه ووثقنا في الوزن، فالكيس الذي يزن 5 كيلو يجزي عن 2، يجزي عن 2، والكيلو الذي فيه 10، الكيس الذي فيه 10 كيلو يجزي عن 4، يجزي عن 4، وهكذا. إذن هذه مسألة الصاع. صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط. طبعا التمر معروف بأنواعه، والزبيب معروف بأنواعه، والبر معروف، والشعير معروف، والأقط هو يعني اللبن المجفف بطريقة معينة، بعض الناس يسمونه المضير ونحو ذلك، وقد كان طعاما في السابق. فالحنابلة يرون أن الواجب أن يخرج من المنصوص عليه، وهو هذه الأصناف، إذا كان واجدا وكان الناس يأكلونه بالشرطين. إذا كان واجدا لتمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، وكان الناس يجعلونه طعاما يأكلونه، فإنه يجب عليه أن يخرج من هذا. إذن على هذا القول يا إخوة، يجوز أن يخرج من الأرز؟ الجواب لا، ما دام واجدا للأصناف 5 وكان الناس يأكلونها. قالوا لأنه نص عليها، والنص عليها يقتضي تخصيصها، وهذا في عدد من الأحاديث الصحيحة. لكن الراجح أنه يجوز إخراجها من كل طعام يكال، من كل طعام يكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا، فلا بد من الكيل، يكون الأصل أن هذا الطعام يكال، فإذا قدرناه بالوزن ما في إشكال، لكن لا بد أن يكون الطعام مما يكال، وأن يكون مطعوما في البلد، أن يكون مطعوما في البلد. فقول بعضهم مثلا إذا كان طعام أهل البلد البرجر فإنه يخرج برجر، هذا غير صحيح، لأن هذا ما يكال، والنبي صلى الله عليه وسلم فرضى صاعا، ما يؤتى بالبرجر ويوضع في, 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 في صاع، ما يمكن. فلا بد أن يكون الطعام مما يكال، هذا ميزان أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا، وأن يكون من طعام أهل البلد. فعلى هذا يجوز أن يخرج الأرز، لأن هذا الأرز يكال وهو من طعامنا. طيب ما الأفضل؟ الأفضل الأنفع، سواء كان من المنصوص عليه أو من غيره، الأفضل الأنفع. مثلا عندنا هنا في البلد الأفضل هو الأرز، لأنه الأنفع للناس، ويدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فيدخل فيه كل طعام يكال بالصاع، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. متفق عليه. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجزي أن تخرج زكاة الفطر من كل طعام يطعم في البلد ويكال، ومعنى قولنا يكال أنه قابل للكيل، ولو لم يكن يكال في السوق وإنما يوزن، لكنه قابل للكيل، يمكن أن نكيله بالصاع. هذا أرجح أقوال الفقهاء في المسألة. نعم.
قال: ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب.
نعم، يجزئ دقيق البر والشعير، إذا دق البر أو دق الشعير حتى صار دقيقا، فإنهم قالوا إنه يجزئ إذا كان على وزن الحب. فقلنا مثلا الوزن 2.5 كيلو، فيكون وزنه 2.5 كيلو، فيجوز إخراجه، لأنه من جنس الحب، والصنعة فيه لا تضره بل تنفع، يعني هو قاله بر ولكنه دقيق. طيب دقة صارت في صنعة قالوا هذه صنعة نافعة وليست ضارة. وجاءت رواية في حديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق لكنها شاذة، لكنها شاذة، والشاذ كما تقدم معنا نوع من الضعيف، لكن المعنى صحيح، أعني المعنى الذي ذكرناه أن ذلك لا يخرجه عن جنس الحب والصنعة التي فيه لا تضر بل تنفع، لا تضر بل تنفع. نعم.
قال ويخرج مع ذلك ما يقوم مقامه.
ويخرج.
قال ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقطات كذرة ودخن وباقي اللاء.
نعم. إذا لم يجد المنصوص عليه في بلده أو كان الناس لا يأكلونه، عنده أقط لكن الناس ما يأكلون الأقط. نعم، هو رجل بادية عنده أقط لكن أهل البلد ما يأكلون الأقط، بل ربما لو رأوه استغربوا كما يقع من بعض الناس اليوم، فهذا كالعدم. طيب ماذا يصنع؟ يخرج من الطعام الموجود في البلد الذي يكال بشرط أن يكون حبوبا على ما ذكره هنا، لأن المنصوص عليه حبوب، قالوا ما يشبه التمر أو يشبه الحبوب، ما يشبه التمر أو يشبه الحبوب. والراجح كما قلت أنه يخرج من طعام البلد الذي يكال أصلا، والأفضل هو الأنفع، الأفضل هو الأنفع. نعم.
قال ويجوز أن تعطي الجماعة فطر ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد.
نعم، عند جمهور الفقهاء عدا الشافعية يجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد لمسكين. أنا وأبنائي مثلا وزوجتي عندنا عدد 17 فطر زكوات، يجوز أن ندفعها لمسكين واحد، يجوز أن ندفعها لمسكين واحد. ومن هنا تعرف أن دفع الزكاة للمسكين لا يخرجه عن المسكنة التي يستحق بها الزكاة، لأن بعض الناس إذا رأى أحدا سبقه إلى المسكين قال لا خلاص صار غني قد أعطوه. لا، ننظر إلى كل مزك على حدة، فيجوز أن يعطي الإنسان الذي عنده زكوات هذه الزكوات لمسكين، ويجوز أن تعطي مجموعة من الناس زكواتهم لمسكين عند جمهور العلماء، وهو الراجح لإطلاق الشريعة فإنه لم تقيد بقيد. نعم.
قال وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة.
نعم، وهذا بلا خلاف، أن يعطي الواحد فطرته لجماعة، فيقسم الفطرة على جماعة المساكين، فيعطي صاعا لهذا وصاعا لهذا وصاعا لهذا، هذا يجوز بلا خلاف. قال في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلافا. نعم.
قال رحمه الله ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا.
نؤخر هذه المسألة لأنها مسألة أريد أن أقف معها قليلا لكثرة الكلام فيها في هذا الزمان، وإن خرجت عن الحد الذي اختطيته في شرحي أعني التوسع في هذه المسألة، لكن لأن البلوى بها كبيرة في هذا الزمان فإني أريد أن أتوسع فيها شيئا إن شاء الله عز وجل، فلعلنا نؤخرها إلى الدرس القادم في يوم في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. أعتذر عن الدرس غدا، أعتذر عن الدرس غدا يوم الأحد، ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ليس عندي درس أصلا، وسنجلس إن شاء الله يوم الأربعاء لدرس أصول الفقه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
يعني بالنسبة لدرس أصول الفقه سنختم إن شاء الله الأربعاء القادم، ولو أطلنا الوقت قليلا سنختم الكتاب إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم، من لديه نقود ورقية إذا أراد حسابها لضبطها يعتبر بأي معيار من معايير الذهب؟ لأن معايير الذهب تختلف فيما بينها من حيث القيمة.
العلماء يقولون إن العيار 24 هو الأصل، إن عيار 24 هو الأصل في الذهب، ولو أخذ لنفسه احتياطا بالواحد وعشرين لكان هذا أحوط. نعم.
أحسن عليكم، يقول أن لنا أخت مات أبوها وهي صغيرة السن، ثم بعد هذا انقطعت العلاقة بينها وبين الأقرباء من جهة الأب بالكلية، ولها أخوال، هل يكون واحد منهم وليا لها في النكاح أم لا؟
الولاية شأنها عظيم، ومما قرره الفقهاء أن الولاية الشرعية على المرأة لا تسقط بالدعاوى ولا بالأخبار، بل تبقى قائمة شرعا ولا تسقط إلا بحكم القاضي. فلو جاءتنا امرأة أو من يريد أن يخطبها وقال والدها يعبد القبور وما يصلي ويسب الله ونريد أن نتزوج بدون ولايته، قلنا لا، اذهب إلى القاضي. لا تسقط ولاية الأب ولا الولي الشرعي على المرأة إلا بحكم الحاكم، لأن دعاوى الناس يدخلها ما يدخلها. يأتيك إنسان يريد أن يتزوج المرأة ولكن أباها يرفضه، فيدعي أن فيه عيوبا حتى يتجاوز ولايته. ما يجوز يا إخوة، لا يجوز إسقاط الولاية بالفتوى، الولاية إنما يحكم فيها القاضي. فإن لم يوجد قاضي شرعي فيقوم طالب علم مقام القاضي لا مقام المفتي، وينظر في المسألة نظر القاضي. فالأمور المعينة في الولاية لا يفتي فيها المفتي، لكن هل الأخوال يتولون أمر المرأة في النكاح؟ الجواب لا، على الراجح. طيب هذه المرأة ما شأنها؟ نقول ما دام أن من يلي أمرها موجود حتى لو سارت بينهم قطيعة فإنه وليها، فإن تضررت ترفع أمرها إلى القاضي. لأنه يأتينا بعض الناس، وقد جاءني كثير من الناس، يقولون هي تتصل بهم وهم يقولون ليس لنا فيك أي داعي، ما لنا بك علاقة، أنا أريد أن أتزوج، زوجوني، نحن ما نعرفك، ما ربيناك، ما. إذا حصل هذا ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يحكم في المسألة، أو كما قلنا طالب علم يقوم مقام القاضي الشرعي إذا تعذر القاضي الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم، امرأة تسأل حكم نفقة زوجها لها ولأولادها إذا كان من كسبه ما يكون إجارة لمكبرات الصوت التي تؤجر في الأفراح والمآتم، فما نصيحتكم لها وله؟
أما النفقة فقد قدمت أنه يجوز للإنسان أن يستوفي ما وجب له على غيره من غير نظر إلى مصدره، إلا أن يكون مما لا يحصل به الملك أصلا. ما معنى قولي إلا أن يكون مما لا يحصل به الملك أصلا؟ كأن يكون يسرق. لو علم الأولاد أن والدهم يسرق ولا دخل له إلا من السرقة، فإنهم يمتنعون عن أخذ النفقة، لأنه لا يملك هذا أصلا حتى يتبدل الملك. أما إذا كان من الأسباب المحرمة أو نحو ذلك، فإنه يجوز لمن له حق واجب أن يستوفي حقه الواجب من غير نظر إلى سبب تملك من عليه الحق، ويدخل هذا كما قدمت لكم في القاعدة الفقهية تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. وأما النصيحة فالنصيحة لكل مسلم، إياك والحرام، إياك والحرام، فوالله الذي لا إله إلا هو لن يبارك في حرام، بل هو ممحوق على صاحبه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا وإن كثر فإلى قلة، الربا وإن كثر فإلى قلة، ولن يبارك في جسم يطعم من حرام. فماذا ترتجي من الحرام؟ تغضب الله وتمحق البركة. سبحان الله يا إخوة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البيع فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، فكيف بالأسباب المحرمة الأخرى؟ ولا يبارك بالجسد الذي يطعم من الحرام ما دام أنه لا يجوز أن يطعم الحرام، فأنت الذي تأخذ الحرام وتطعم من هذا الحرام والله لا يبارك في جسدك، أعني ذاك بعيدا عنكم. فالوصية لكل مسلم أن يتحرى الحلال، وقليل مبارك خير من كثير لا بركة فيه، قليل مبارك خير من كثير لا بركة فيه، والكثير غير المبارك قد يسبب فوق ما ذكرنا الأمراض والبلايا والمصائب للإنسان. وبعض الناس يقول يا أخي أنا أولادي ما يطيعونني وأنا دائما في مصائب، وإذا بحثنا معه وجدنا أن الخلل في أن الذي يدخل عليه مال حرام. ماذا ترتجي من كونك تعصي الله؟ طمأنينة قلب؟ لا والله. بركة مال؟ لا والله. راحة في الدنيا؟ لا والله. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. تريد الراحة؟ راقب الله واجعل الآخرة همك. من كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. سأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعا. نعم.
أحسن الله عليكم. امرأة سقط جنينها في الشهر الرابع أو بعده بقليل والدم مستمر في السيالان منذ 25 يوما وهي محتارة في هذا الدم، هل هو نفاس أو استحاضة؟ وهل تصلي؟ وهل يأتيها زوجها؟
ما دام أن الجنين سقط بعد 4 سنين بعد 4 أشهر أو ظهرت عليه الخلقة فهذا لا شك أنه نفاس. وقد قدمت لكم يا إخوة أن النفاس عند أهل العلم يبدأ إذا تجاوز الجنين 80 يوما أو ظهرت فيه الخلقة ولو كان تقدير الأطباء له بأقل من 80 يوما. فما دام 4 أشهر فلا شك أنه تجاوز هذا بكثير، وأنه إذا سقط فهو نفاس، فهذا الدم الذي مع المرأة هو دم نفاس وهي نفساء وحكمها حكم النفساء. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.